قراء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب كفاية الراغب شرح هداية الطالب للحي عبد الله بن حسين بلفقي، نفعنا الله به وبكم في الدارين، إلى أن قال: ومعنى الإيمان برسل الله أن الله سبحانه أرسلهم لهداية الخلق مبشرين لأهل الإيمان والطاعة بالثواب والجنة، ومنذرين لأهل الكفر والعصيان بالعقاب والنار، مبينين للناس ما أنزل عليهم مما يحتاجون إليه من أمر الدنيا والدين، ولإقامة حجة الله على خلقه، لقوله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأيدهم بالمعجزات الظاهرات الباهرات، والمعجزة أمر خارج للعادة، مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة من المرسل إليهم، سميت معجزة لتضمنها تعجيزهم على الإتيان بمثلها، والمراد بخرق العادة ظهوره على خلافها كإحياء ميت وانفجار ماء من بين الأصابع، والتحدي دعوى الرسالة، إذ ليس الشرط الاقتران بالتحدي بمعنى طلب الإتيان بالمثل الذي هو المعنى الحقيقي للتحدي، فمن قيل له: إن كنت رسولا فأتي بمعجز، فأظهر الله على يديه معجزا كان ظهوره دليلا على صدقه نازلا منزلة التصريح بالتحدي، وخرج بقولهم مقرون بالتحدي الخارج من غير تحد، وهو كرامة الولي، والخارج المتقدم على التحدي كالموجود من النبي قبل النبوة، وهو المسمى عند أهل الأصول إرهاصا أي تأسيسا للنبوة، من أرهصت الحائط إذا أسسته، ويسمى كرامة أيضا، وأنهم معصومون قبل النبوة وبعدها من سائر الذنوب كبيرها وصغيرها، قبل النبوة وبعدها على المختار، بل هو الصواب، منزهون عن كل نقص كعمن فلا نبي أعمى كما قاله الأشعري، وبرص وجذام ونحوها، صادقون فيما أخبروا به عن الله إيجابا أو سلبا، لقوله تعالى: وصدق الله ورسوله، ولأنه لو جاز عليهم الكذب لجاز الكذب في خبره تعالى لتصديقه إياهم بالمعجزة النازلة منزلة صدق عبدي في كل ما يبلغ عني، وتصديق الكاذب من العالم بكذبه محض الكذب، وهو محال عليه تعالى، فملزومه وهو جواز الكذب عليهم كذلك، ويجوز عليهم سهو ونسيان في غير طرق التبليغ، وأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة أولهم، أي رسل البشر أبوهم آدم عليه السلام، غير منصرف مشتق من أديم
عديم
من أديم الأرض أو من الأدمة، وهي حمرة تميل إلى السواد، وآخرهم بعثا بالرسالة نبينا، الإضافة لتشريف المضاف إليه لا للاختصاص، لما تقدم من عموم بعثته صلى الله عليه وآله وسلم محمد صلى الله عليه وآله وعليهم أجمعين وسلم، وهو صلى الله عليه وآله وسلم أفضلهم وأفضل الخلق جميعا على الإطلاق، المراد منه العموم الشامل للعلوية والسفلية من البشر والجن والملائكة والملك في الدنيا والآخرة في سائر خلال الخير ونعوت الكمال، وأفضليته صلى الله عليه وآله وسلم على جميع المخلوقات مما أجمع عليه المسلمون، والنهي عن تفضيله عليهم إما كان قبل علمه صلى الله عليه وآله وسلم أو تواضعا منه، أو عن تفضيل في نفس النبوة أو بلا دليل، أو عما يؤدي إلى خصومة في ذلك أو تنقيص لأحد منهم. ثم بعده في الفضل بقية أولي العزم: إبراهيم فموسى فعيسى فنوح، على تردد في نوح وعيسى. ثم بعد أولي العزم الرسل ثم الأنبياء، ورسالة الرسول أفضل من نبوته، وصح خبر وقيل متكلم فيه إن عدد الأنبياء 124,000، وقيل عددهم 100,424,000 وقيل عددهم 1,124,000 وخبروا أن عدد الرسل منهم 313 لما جاء عن أبي ذر الغفاري قال قلت يا رسول الله كم عدد الأنبياء قال 124,000 قال والرسل قال 313 رواه أحمد وغيره وفي رواية 314 وهو مفيد للظن لأنه خبر الواحد لا يفيد إلا الظن ولذا قيل إن الأولى عدم حصر عددهم ولقوله تعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ولأنه لا يؤمن أن يدخل فيهم وأنه لا يؤمن أن يدخل فيهم من ليس منهم ويخرج بعضهم والمذكور في القرآن بأسماء الأعلام 28 نبيا
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يتحدث الشيخ عن ركن الإيمان برسل الله من أركان الإيمان، فلا يستقيم ولا يصح إيمان لأحد من الخلق حتى يؤمن برسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من يؤمن بهم يعتقد تصديقهم ويعظمهم ويجلهم ويعلم أنهم من عند الله ابتعثوا وأرسلوا وجاءوا من عنده سبحانه وتعالى، ففيهم أنبياء غير رسل وفيهم أنبياء ورسل، ومن كان من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم مجددا لشريعة من قبله من غير نسخ لشيء من الشريعة ومن غير كتاب أنزل عليه أو أوحي إليه بشرع ليعمل به وحده فهو نبي دون رسول. فإن أمر بالتبليغ وكان في تبليغه نسخ لشيء من الأحكام السابقة أو إنزال كتاب فهو رسول، نبي ورسول. فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. قال ومعنى الإيمان برسل الله أن تؤمن وتصدق أن الله سبحانه أرسلهم. قال جل جلاله الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، أرسلهم لهداية الخلق أي دلالتهم على الهدى وعلى ما هو أصلح لهم وأنجح وأربح وأفلح، فهم الدالون للخلق الهادون لهم بأمر الله تبارك وتعالى سبيل الاستقامة والصلاح والفلاح والنجاح. وذلك أن صانع الخلق تكرم عليهم بوضع المنهاج الذي يمشي عليه هؤلاء المكلفين الذين أعطاهم الاختيار من الإنس والجن، فلم يهملهم ولم يدعهم لأهوائهم ولا لمراتب عقولهم ولمستويات تفكيرهم ولبعضهم البعض ولا لشيء من خلقه وكائناته الأخر، ولكن تولى هدايتهم بنفسه تعالى وأنزل إليهم المنهاج على أيدي الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم. وبذلك توقن وتعلم أن حقائق النجاح والفلاح والفوز والسعادة في الدارين لا يمكن أن تكون بغير منهج الله الذي جاء به الأنبياء قط ما قط، وإن تقول المتقولون وافترى المفترون وادعى المدعون، فلا بد لكل من خالف منهج الأنبياء أن يحيا معيشة الضنك وأن يضل في مسعاه وفي مرماه وفي قانونه وفي نظامه وفي فكره وفي معاملته قطعا جزما بلا ريب. هذه حقيقة الإيمان. من ظن أنه يصلح للناس في معاشهم نظام ومنهاج غير منهاج الأنبياء فهو المكذب بالأنبياء، وهو المستهين بباعث الأنبياء، وهو المستهوى من قبل إبليس وجنده ونفسه وهواه. المصدق لخبر النفس والهوى وإبليس، والمكذب لخبر الرحمن ورسله، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فلا والله لا أصلح لمعاش الناس ولا لمعادهم من منهج ربهم وخالقهم، وكل من ضل عنه فهو واقع في نصيب من الشقاء والإعوجاج والانحراف والسوء والباطل والضلال. وإن تطيعوه تهتدوا. وهكذا لو ترك الناس لعقولهم أن تعبث بالمصنوعات من أجهزة وغيرها بغير دلالة الصناع الذين وضعوا تلك الآلات وتلك الأجهزة ووضعوا لها الكتالوج التي تمشي عليه لتخربت تلك الصناعات. ولو أمسك أحد أي جهاز وخالف فيه ما رتبه صانع هذا الجهاز من كيفية تشغيله وإطفائه واستعماله لم يؤدي هذا الجهاز المطلوب منه قط، وتعرض بتلك المخالفات لأن يتخرب ويفسد. وكذلك الإنسان صنعة الله، فكل ما خالف فيه كتالوج الصانع يفسد ويخرب ولا يؤدي دوره في الحياة الذي أنيط به وخلقه الله من أجله. فلا بد من منهج الصانع للمصنوع، وجعل لنا في هذا العالم الخلقي هذه الأمثلة. أحدنا يصنع أي جهاز ويكتشف أي تركيبة، فلا يكون التمشية إلا بحسب ما رتب هذا المكتشف وهذا المخترع وهذا الصانع. وإذا لعب بالأزرار وبدلها واحد آخر لم يحصل المطلوب والمقصود من الجهاز وتخرب. فكذلك الإنسان صنعة الله، ينتبه صناع البشر من صنعتهم وهم وإياها مصنوعون لله ولا يهملونها، ويضعون لها الطريقة للتشغيل ثم يهمل الرحمن صنعته ولا يضع لها طريقة للاستعمال وكيفية أداء الدور، حاشا أن يكون ذلك. فبذلك أرسل إلينا الرسل لهداية الخلق مبشرين لأهل الإيمان والطاعة بالثواب والجنة، اللهم اجعلنا منهم، منذرين لأهل الكفر والعصيان بالعقاب والنار، مبينين للناس ما أنزل عليهم مما يحتاجون إليه من أمر الدنيا والدين، من أمر الدنيا والدين، ولإقامة حجة الله على خلقه، لقوله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فلا أحد أحب إليه العذر من الله، ولذلك أقام العذر بإرسال المرسلين، وأيدهم بالمعجزات الظاهرات الباهرات لتكون علامة صدقهم صلوات الله عليهم، وذلك أنه يحدث على أيديهم ما يخالف المعتاد في الكائنات ومسارها، ليعلموا أنهم جاءوا من عند صانع هذا الكون الذي أخر عادته وخالف طريقته، فهو الذي أرسلهم سبحانه وتعالى. فتكون علاماتهم المعجزات، وعرف المعجزة بأنها أمر خارج للعادة مقرون بالتحدي، سميت معجزة لأنها تتضمن تعجيزهم عن الإتيان بمثلها، ولكن التحدي هنا يراد به دعوى النبوة ودعوى الرسالة. يقول فالمراد بخلف خرق العادة ظهوره على خلافها، ظهور هذا الأمر على خلاف ما يعتاد، كأن يكون ميت يحيى وهذا غير المعتاد، فإن سنة الله في أن من مات ما يحيا إلى الدنيا بعد الموت، وإنما يحدث ذلك على سبيل المعجزة أو الكرامة أو الاستدراج. فيحدث على سبيل المعجزة كما حدث لسيدنا عيسى بن مريم، وكما يروى عن غيره من الأنبياء في وقائع، وكذلك يكون من الكرامات على أيدي الأصفياء الأولياء كما استوعب الكثير من الوقائع للأنبياء والأولياء الحافظ ابن أبي الدنيا في رسالة له سماها من عاش بعد الموت، وذكر وقائع ممن أحياهم الله تعالى بعد الموت على يد نبي أو ولي. ويكون ذلك على سبيل الاستدراج في حادثة واحدة تكون للخبيث الأعور الدجال في من يشقه نصفين ثم يجمع بين نصفيه ويقول قم فيقوم، يقوم بإذن الله تعالى. وأما ما يدعي من إحياء الموتى عندما يجي إلى المقابر فيقول قوموا، فإنما يظهر جن من الأحياء في الدنيا على صور الموتى حتى يرى هذا صورة خاله وصورة عمه وصورة جده وصورة جدته من الذين ماتوا، ليكون فتنة لمن افتتن. فيقولون يقول أنت جدي فلان، يقول نعم هو جني كذاب، أنا جدة قد متت قبل من وقت وما رأيت في الآخرة أنفع من هذا، هذا ربك. فيكون فتنة للناس. وأما الميت الذي يحيي استدراجا فهذا، ومع ذلك فاستدراج هذا أيضا مقرون بكرامة لهذا الولي المقتول، وتبطل دعوى الكذاب، وذلك أنه عند إرادته قتله يقول أيها الناس اثبتوا فإنه لن يسلط على أحد بعدي، فيشقه نصفين ثم يقول ويمشي بين نصف شقيه، ثم يقول أتريدون أن أرده لكم لتعلموا أني ربكم، فيقول الكافرون المكذبون معه نعم، فيجمع بين شقيه ويقول قم فيقوم بإذن الله تعالى سوين، فيقول هل علمت أني ربك أمتك وعيدك، يقول والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الأعور الكذاب الخبيث الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله. ثم تستمر الكرامة، يريد أن يقتله مرة أخرى فلا يسلط عليه ولا يقدر على قتله، ولا تعمل فيه سيوفا ولا سكاكين ولا رماح ولا شيء، وحينئذ يعلم أن وقته أشرف على الانتهاء، ويفر هاربا نحو الشام من تحت المدينة المنورة، كما جاء في صحيح مسلم ذكر هذا الخبر في خروج الناس له من المدينة وشقه لهذا الرجل وإحيائه بهذه الصورة. فهذا ما يحصل على سبيل مخالفة العادة كإحياء ميت وانفجار ماء من بين الأصابع، وهذا إنما ورد عن سيدنا المصطفى. يقول ظهور المعجزة دليل على صدق الرسول، فهو ينزل منزلة التصريح بالتحدي بخلاف الكرامة. وفي هذا إشارة إلى تقسيم ما يحدث في الحياة مما يخالف المعتاد، ولنفوس البشر تشوف إلى ما خالف ما اعتادته وألفته، وإن كان فيما ألفته من العجائب والغرائب شأن عظيم أغرب من كثير مما لم تعتده، لكن لا تلتفت إلا إذا لما لا تعتاده، ها؟ وإلا فالكون بما فيه وجميع تسييره وتركيبه معجزات وآيات ودلالات عظيمة. خلق الإنسان من نطفة كيف هو، آية من الآيات، سمع وبصر وكلام، آيات عظيمة يألفها ويعتادها ما يشعر بآيات. واحد يطير في الهواء يقول يشوف هذا أمر عظيم لأنه ما يعتاده، ما يعتاده. سمعك وبصرك أعظم من الطيران في الهواء، كأنه يعتاده ما يحس شيء. وهكذا تتولع نفوس الناس بما خالف المعداد والمألوف فيلتفتون إليه. ولهذا تجد المفتونين كلما ظهر مشعوذ وملبس وحد يستعمل جنة وشيء من الوسائل لقلب بعض الأعيان وخلاف العادة، هذا عظيم. عظيم في إيش؟ إن كان عنده استقامة وتقوى فهو عظيم بالرضا العظيم عنه، وإلا فهو لئيم خبيث خسيس. وعاد إبليس يفر من طرف الأرض إلى طرفها في لحظات، إيش عندك عظيم يا أبله؟ إيش يرجع عندك؟ ما هو بشيء، هو رجيم وعليه اللعنة إلى يوم الدين. ما ينفعه أنه يطير، ولا ينفعه أنه يعمل ما لا تعتده أنت وبنو آدم كلهم، ما ينفع شيء من ذلك. فليس الشان في مخالفة العادات، ولكن الشان في الصلة برب الأرض والسماوات، أن يكون هذا الإنسان موصولا بالخالق الحي الدائم القيوم المبدئ الفاطر. وإنما يجعل الله للأنبياء ورسل المعجزات والكرامات الأولياء لتطمين عباد القلوب وجلبها إلى اليقين والإيمان والاستقامتها على ما يحب الرحمن جل جلاله. وهذا أظهر الحكم والفوائد في حدوث هذه المعجزات والكرامات. ومخالفة العادات تأتي على هذا النسق على ستة أنواع وقيل سبعة. النوع الأول المعجزة للأنبياء، أن تخالف العادة، كما كان سيدنا موسى يرمي بالعصا تتحول ثعبان ويمسكها تعود عصا، يدخل يده في جيبه تخرج بيضاء من غير سوء، يردها فترجع عادية كما كانت. هذه معجزات الأنبياء. وكما كان يمسح سيدنا عيسى على الأكمة يعني فيفتح يصير، ويمسح على الأبرص فيذهب برصه ويعود جلده كما كان. وهذا الذي مع ترقيهم في الطب ما وصلوا إلى مسح عيسى بن مريم. ومع ذلك هذا كله معجزات فيها دلالات على صدق الأنبياء ونفع للخلق. والنوع الثاني الإرهاصات، وهو ما يسبق النبوة، ما يحدث على أيدي الأنبياء قبل النبوة، فهو أمر مخالف للعادة قبل وجود النبوة والرسالة. وذلك كلام سيدنا عيسى في المهد، أمر خلاف العادة، صلى خطبة وهو في المهد وقال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا. طفل يتكلم، صبي في المهد، كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني. إيش هذا الخطبة؟ فهذه من جملة الإرهاصات. وقد تعددت الإرهاصات للأنبياء وكان نبينا أكثرهم، فبدأت الإرهاصات فكانت معجزات الأنبياء كلهم إرهاصات لهم، لأنها تبشر به وتدل على مجيئه صلى الله عليه وسلم. ثم ما كان من بداية حمله ومن قبل حمله قد سمعت من تلبيته وهو في صلب إلياس جده، وقد كان النور يبدو على كل من انتقل إليه بسلسلة آبائه. ومن حمله صلى الله عليه وسلم ظهرت الإرهاصات، ولم تجد لحمل ألم ولا ثقل أم، ولا عرفت إلا أنها أنكرت رفع حيضتها ثم جاءتها المرائي فأيقنت أنها حامل، ثم كلامه لها من بطنها، ثم كثرة تردد الأنبياء بأرواحهم عليها ومشاهدات لها كريمة كثيرة في أيام الحمل إلى وقت الولادة، فلم يكن قبلها مثلها ولا بعدها مثلها. وأضاء النور حتى رأت قصور بصرى من أرض الشام وهي ببيتها في مكة المكرمة، وسمعت ورأت وشاهدت، وخروج من بطن أم ساجدة، ورفع إصبع وطرف نحو السماء مشيرا بالمسبحة للتوحيد، وخروج النور من بصره حتى لحق بالسماء، إلى غير ذلك من الإرهاصات في طول أيام نشأته ورضاعه، وما كان في أيام كبره إلى أن بلغ وما بعد ذلك إلى وقت النبوة. فهذه إرهاصات، هذا النوع الثاني مما يخالف العادة. النوع الثالث الكرامة، وهو ما يظهر على أيدي أتباع الأنبياء من المستقيمين على منهاجهم من الأنبياء والصلحاء، من الأولياء والصلحاء، فهذا كرامات. والفرق بينها وبين المعجزة التحدي، ليس في الكرامة تحدي أبدا ولا دعوى نبوة، ولكن في المعجزة دعوى النبوة والتحدي. أما الكرامات على أيدي الأولياء فلا يكون فيها التحدي ولا شيء من هذه الدعوة. قال: والنوع الرابع، النوع الرابع ما المسمى بالاستدراج، هو الذي يحدث على أيدي الكفار والفساق والأشرار مما يخالف العادة على حسب مرادهم، فهذا يقال استدراج، كما يحصل للدجال من إنزال المطر ومن نبت الزرع بيده، يشير إلى الأرض أن تنبت فينبت الزرع ويطلع مع ارتفاع يديه، هذا خلاف العادة، ولكنه استدراج. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ومعنى من أنواع الاستدراج اغترار الكفار والفجار بشيء من المصنوعات والاختراعات، أو استعمال القوى العقلية في إرادة الاحتواء على الخلق وأخذ مصالحهم من الخلق وما إلى ذلك، وغرورهم بذلك نوع من الاستدراج. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. والنوع الخامس الإهانة، وهو ما يحدث على يد الأشرار والفجار والكفار مما يخالف مقصودهم ومرادهم، يريد كذا يصنع كذا على خلاف العادة، هذه إهانة له من الله. فما يرمي لأحد من المسلمين بقذيفة ترجع عليه، يرمي بسلاح خطير من أحدث الأسلحة، يقف هناك ساكن صامت لا ينفجر ولا يتحرك، وهذا حاصل إلى أوقاتنا هذه وما بعد، فهذه إهانة لهم من الله تبارك وتعالى. فما قالوا لمسيلمة الكذاب إن محمدا صلى الله عليه وسلم تفل في بير ففاض ماؤها حتى غرف أصحابه بأيديهم، وعندنا بير فيها ماء قليل فنريدك أن تدفل فيها، فمرب جاء تفل فيها فغار الماء ويبست. وليس في العادة أن التفلة تغور الماء، ولكن الله أهانه بذلك، فهذه إهانة، أمر خلاف العادة إهانة. كذلك جاءوا له برجل أعور على عين واحدة وقالوا إن محمدا رد عين قتادة بعدما سالت على الغدو ورد فرجعت كما كانت ونريدك تقرأ على هذا الأعور من أجل تفت عينه. فأخذ يقرأ فعميته صحيحة. صار ما عادش لا ذي ولا ذي، هذه إهانة من الله تعالى. والقسم السادس السحر والشعبذة، وهو ما يحدث مما يخالف العادة بواسطة النفث والاستغاثة بشياطين والعقد المخصوص الذي يتعلم أهله من الأمر المحرم، وهو السحر. فهذا تحصل ببعض أشياء تخالف العادة كما قال الله، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ولكن كلها تحت دائرة وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هذه ستة أنواع، زاد بعضهم نوعا سابعا، وقالوا ما يحصل من خلاف العادة على عموم المؤمنين ممن لم يعرف بالاستقامة والاتباع فهو معونة، فصار النوع السابع معونة. واحد يحصل تيسير على خلاف العادة في أمر وليس من أرباب الصلاح ولا معروف عن الاستقامة، هذه معونة من الله تعالى تقابل الإهانة للكفار والفجار. فصارت خوارق العادات لا تعدو هذه السبعة الأنواع، فليس الشان في خرق العادة. وقد يكون من الاستدراج أن يطير فاسق وفاجر في هواء منه من البشر، أو يمشي على الماء وما إلى ذلك، فكل ذلك ليس بكرامة ولا بخير ولا رفعة ولا سعادة، إنما السعادة التقوى. ولذا قالوا الاستقامة أعظم كرامة، الاستقامة أعظم كرامة. قالوا أنهم أي الأنبياء صلوات الله عليهم معصومون قبل النبوة وبعدها وعليه نعلم لأجل الوقت. فزاد أن الله كمال التصديق بالأنبياء وكمال تعظيم الأنبياء، قالت سبحانه وتعالى فالذين، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم عظمتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. فكل من أقام الصلاة وآتى الزكاة وقوي تعظيمه للرسول وتصديقه لهم وأقرض الله قرضا حسنا بذل من أجل الله فالله معه، فالله معه. من كان الله معه؟ هو المنصور، هو المؤيد، هو المسعود، هو المرفوع، هو المعظم، هو السعيد في الدنيا والآخرة. وقال الله أني معكم لين أقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. ويحصل من نتائج المعية لو كفرنا عنكم سيئاتكم ويدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، هذه أعظم الثمار. فكل من أقام الصلاة وآتى الزكاة وصدق بالرسل وقوي إيمانه بهم وعظمهم وأجلهم وأقرض الله بذل من أجل الله فالله معه بلا ريب ولا شك، فحاله جميل وقدره جليل وعطاؤه جزيل، وهو من أهل سواء السبيل. يا رب ثبتنا وارزقنا تعظيم الأنبياء واتباعهم ومحبتهم ومودتهم. وقد كان الأنبياء يدينون الله بتعظيم الأنبياء بتعظيم بعضهم، وكانوا يصدقون لما قبلهم، وكان النبي كثير الذكر للأنبياء وكثير السرد لأخبارهم معظما إياهم صلى الله عليه وسلم. ولما قال له عداس من أين أنت؟ قال من نينوى، قال تلك بلدة الرجل الصالح النبي يونس بن متى أخي يونس، أو تذكر النبي يونس لما ذكر له اسم بلدته في أيام رجوعه من الطائف لمكان الأنبياء في القلوب لتعظيمهم من أجل الله ولمعاملة الحق تعالى بتعظيم أنبيائه. فكذلك يجب أن نكون مع الأنبياء نعظمهم ونقصد أثرهم. ولهذا في ليلة الإسراء والمعراج مر على آثار الأنبياء وعلى قبور الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وصلى حيث ولد عيسى بن مريم وحيث كلم الله موسى ومر على موسى في قبره، هو قائم يصلي في قبره، ثم قال عن هذا القبر في الحديث الصحيح إنه عند الكثيب الأحمر قريبا من الأرض المقدسة، لو كنت هناك لأريتكم قبره. لتتعلق قلوب الأمة بالأنبياء وبقبور الأنبياء، ويقول أنا الدليل لكم، لو عن هناك أعلم لكم قبره وأبينه لكم. من شان إيش؟ من شان تفجرون ولا من شان ولا من شان تبعدون منه؟ بس بيروي لنا القبر من شان إيش نصلى فيه؟ من شان نبعد منه ولا نحرم زيارته ولا من شان إيش نعمل؟ ما بيبين لنا القبر إلا من أجل أن نتردد إليه وأن نزوره وأن نعظمه. لو كنت هناك لأريتكم مكان قبره عند الكثيب الأحمر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله يرزقنا اتباعه، يرزقنا تعظيم الأنبياء ومودتهم في الله وتجلالهم من أجل الله. ولاقتدى بأولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ثبتنا اللهم على دربهم، سقنا من شربهم، واحشرنا في زمرتهم، في زمرة سيدهم وإمامهم وخاتمهم حبيبك المصطفى محمد. خلقنا بأخلاقه وأدبنا بأدابه وسربنا في سبيله وسقنا مثل سبيله في لطف وعافية. نبي اللهم